وأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات الخامسة والعشرين الاستمرار على بطلانه بسبب الضعفاء كقوله لو كان خيرا ما سبقونا إليه السادسة والعشرين تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعملون السابعة والعشرين تصريح الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله كقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية الثامنة والعشرين أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم كقوله قالوا نؤمن بما أنزل علينا
في ذلك. وانذر الله جل وعلا ولا تقرب الذين عندهم بالعذاب والعشي. وقول الذين ولا تقرب الذين يعني من هم به عليه الصلاه والسلام والا فهو من يفعله ترد لهم وان مهمه ومن يخص اولئك بمجلس ومن يخص اولئك من بني المؤمنين الذين هم ليسوا كاولئك في الشرف والجاه والرفعه. وكان ذلك من رسول الله عليه الصلاه والسلام امرهم في اسلام اولئك ومن اولئك كبار القدر كبار الجاه ذو مسؤول وذو امر مطاع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدايته وكلم صرفهم لان يخصهم ويستنكف ويطرد اولئك النفر المؤمنين الذين ليسوا كاولئك في الجاه والرفعه والرغبه في نحو ذلك. فانزل الله جل وعلا هذه الايه وهو الذي ذكر في سنة النزول الله منه استدلال الشيخ رحمه الله تعالى فإن أولئك المشركين كانوا يرغبون باستماع الحق ولكن مريضهم من السنين من كثير لما يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبر ان يشركوا اولئك النفر من المؤمنين الذين كانوا ثم فقراء وإن موالي عبيد أو نحو ذلك وكرهوا أن يشاركوهم في مجالسهم وكرهوا أن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن يقوم فيه هناك حتى أنه ذكر أن بعضهم قال اجعلني مجلسا تعرف به العرب فضلنا تعرف به العرب فضلنا. وهذا يدل على ما في داخل صدورهم من التكبر والأنفة. والحق انما يكون من الذين يؤمنون لا يكون من المتكبرين. وهذا اولئك لا ينفع فيهم مثل هذا. قال جل وعلا ولو شاء الله ما اسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون وهم في هذا الكتاب. لو شاء الله جل وعلا ما اسمعهم ولو اسمعهم الحق والهدى كما يسمعه من ينتفع به لتولوا وهم معرضون فانهم يعلمون الحق ولكنهم ينفردون عنه تكبرا وعنفا. وهذا هو الذي منع كثيرا من الجاهليين من كبار قريش من دخول في الاسلام فتعرفون كلمه عن الجهل المشهوره في ذلك حيث قال حتى تنازلنا نحن ونحن الشرع فقالوا فتثبتوا وتثبتنا ونحن ونحرنا وبذلوا وبذلنا حتى يقوموا كثرة ويرثون قالوا مني رسول يحفظ اللحم من السماء وليس منكم احد قال الله لا يؤمن به ابدا. وهذا يدل على ان اولئك تركوا قبل الحق ومنعهم من الدخول في الحق سبق الضعفاء منعهم من ذلك ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام اقبل على اولئك النفر وكبر منهم لعنفا. كذلك اليهود اليهود كان فيه ذلك وكانوا يكفرون الحق ويقولون كيف نتبع هذا النبي المؤمن لنكفر ميرنا ونكفر جاهنا ونكفر من ينظره لنا وللحملات. وهذا سياتي ان شاء الله تعالى في بيان سبب تبديلهم الكتب وتغييرهم عنه الغالب عليه. هذه الفتله كما عرفتم هذه سببها من يقع في نفوس من التكبر. وهذا دخل ويدرك في هذه الامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وتتبعون السنن المتين قبلكم وجد في هذه الامه من المنتسبين الى الاسلام ومن المتمسكين بالاسلام وكثير منهم منعه من قبول الحق التكبر والعنفه ولا الشمس ولا الغابات وأن محبين بي يكون هم الذين يتكلمون عنه هم الذين يصدقون ولا يكون صمتهم في غير الحق في غير الهدى فإن همه مما جعل الله جل وعلا في قلوبهم من الضلال ومن ترك الهدى وكل ذلك في غير الصلاة والركوع وهذا ظاهر في كثير من أهم في البدع والإسلام لأنهم لم يربحوا للحق لأنهم يعتقدون أنهم غير صلاة غير رفعة لما يأتيه من العقول لما يأتيه من الفهم فكيف يؤمنون بالحق بهم الذين اتبعوه هم الذين يسمونهم أهل الظاهر ويسمونهم حسرية ويسمونهم بأسماء متنوعة تدور جميعهم وتجتمع جميعهم في أنهم ليسوا بغير مخافة ولا بغير عقل تدور أولئك الذين كانوا من الصغار في الإسلام من أهل البدع كانوا كثير منهم يعلم الحق ولكنه يصعب عليه أن يتركه لأجل ما له من المنزل والرفعة يصعب عليه أن يتركه لغير رسول معرفة عنده وهذا يدعو إلى فرق ما أنه يكرم ويكون رفيعا ويكون مغجلا ويكون مفزعا وهذا تراه في كثير من المبتلي بكبار المسلمين اذا لم يكن منه الانصاف فلم يكن منه التقوى والخوف من الله جل وعلا فانه يصدهم الاتباع يصدهم كثره من يعزلهم يصدهم كثره من يتبعهم عن ان يقبلوا الحق فان النفس اذا وجدت من يتبعها اذا وجدت من يعزلها فان كان الصغير يقبل الحق وهو ليس له أن يترك تعظيمه أن يترك رفعه فإنه يصعب جدا على من تركه تكون ذلك وهذا كثر في الذين يكتب حياهم في هذه الأمة في أسماء شتى كثيرة فإنه توجهها وجدت ذلك فإذا كل من لم يقبل الحق بهدل التكبر والأنفة لأن التكبر والغنكة فإنه له نصيب إن شاء الله تجاه الرجيم وهذا يدل على أن ترك قبل الحق لأجل ترك الدعكة أو لأجل تقدمهم أو لأجل أنهم أخذ لصاحب الدعوة أن هذا والعياذ بالله من الكبائر بل قد يكون مخرجا من الملة إذا كان عدم فيها كان فيه وعدم قبول اصل الدين مثل ما يحصل من كبار علماء المشركين باتخاذ الازمه المتاخره والامثله كذلك التي ذكرها بعض من له قدارة وله رفعة من علماء من الذين يسمون بالعلماء هذا الوقت ممن يكونون معظمين للبدع ممن هم مظهرون للشركيات مظهرون للأمر الحكيمية ونحو ذلك حيث جرى بين وبينهم حريق وظيفة حول أصل الإسلام والتوحيد والشرك وهو من كبار علمائهم مرضه فكان من قال في بعين حقيقة الجهل أنه قال هذا سبيل من سبل الطريق فلا أقطعه ومن يأتي إليه ثم قال من نفسه وكيف الآن من نفسه جهل الذي تقول حق ولكن التكفير صعب كان من يتبع هزمه ولكن كما قال اتركه الصلاه خاصة لمن في استقبال الصلاة وهو ممن دخل في الكهولة ونحو ذلك يخرج عليه نفسيا هذا. إذا تبين لك ذلك فإذا يستفيد من هذا أن هذه الخطوة من خصال التقليلة كثيرة تهملها تجدها في هذه الأمة. الأخرى في الصلاة في الوقت في الليل العمرة في نحو ذلك هذه موجودة فيهم إلا ما شاء الله جل وعلا فإنهم تراهم يكون قصيرا فأكون الحق لأجل من السبع ويرسلون التوفيق لأجل حال من دخل فيه. أيضا ننبه إلى أن على أهل الدعوة على الدعاة على أهل العلم أن يعتنوا بالصفوة الذين أقبلوا على الله جل وعلا وأن يتركوا الالتفات إلى غير الشرف وغير الإسراف إلا إذا كان أولئك يسألون عن غيرهم ويقبلون عن غيرهم أن من يقبل على أولئك ويترك الذين يريدون وجه الله جل وعلا فإن هو من الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال جل وعلا في سورة المؤمنون ولا تقربوا المؤمنين الذين لهم بالغداة والعشي يريدون وجهه نبه أنهم أهل إخلاص أهل طمع من وجه الله جل وعلا لا يريدون إلا وجه الله جل وعلا وهذا حيث تنبيه إلى أن أولئك الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقبل هؤلاء من أجله أنهم لا يريدون وجه الله جل وعلا وهم له مقاصد أخرى في ذلك. قال جل وعلا ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم وتكون من الظالمين وهذا فيه انه الصديق عن ذلك. وكذلك قال جل وعلا في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك منهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال المفسرون في قوله تريد زينة الحياة الدنيا يعني تريد التزين بدخول اولئك ومطالبة اولئك وهذه خطوة نفسية تدخل في قلوب كثيرين فعلى الدعاة أن يكونوا همه إيصال الحق وإذا كان هناك في إيصال الحق فيه شيء من ترك من أمر الله جل وعلا به دعاة لخواطر أهل غير الشرف وغير الجاه ونحو ذلك فلا يقبل الداعية لا يقبل طالب العلم لا يقبل ذلك إلا إذا كان كل مصلحة رابحة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرض المديرة مع رأس الوقوف هذا له حال آخر. أما أن يفترض على صاحب الدعوة وعلى العالم أن لا يجلس مع أولئك مع هؤلاء وأن يكون لها مجلس مع خاصة مع غير شرف فهذا هو الذي نهي عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة التي تليها أنهم يستدلون على بطلان ما جاء به النبي من هذا الحق يستدلون على بطلانه بسبب الضعفاء وقوله وكان خيرا من خلاف من غيره. هذه المسألة مسألة استدلال والمسألة الأولى مسألة طلب وفي الأولى طلب ذلك وفي الثانية يستدلون لا بطلان الحق. الأولى يريدون فهم الحق ولكنهم طلبوا أن لا يكون منهم إلا الضعفاء أولئك العادة أولئك الذين ليسوا من غير الجهل وغير الشرف وغير الرفعة وإنه يضحكه النفس ويضحكه شيء من التعبير إذا جلس في مجلس فيه أولئك العادة والجميع على حد سواء. قال جل وعلا قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المسألة الخامسة والعشرون هو استدلال على بطلانه يعني على بطلان الحق بشرط الضعفاء يستدلون على بطلانه بشرط الضعفاء كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب فقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كانوا خيرا ما سبقونا إليه قوله هنا للذين آمنوا يعني هم الذين آمنوا فقال الذين كفروا للذين آمنوا اللهم هم الذين آمنوا يعني قال الذين كفروا هم الذين آمنوا لو كانوا خيرا ما سبقونا إليه. قال جل وعلا وإذ لم يهتدوا قول هذا إسكان قديم، فهو استدل على الإسلام ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في شرط الوعظ. وهذه المسألة غير المسألة التي مرت معنا أنهم يستدلون على إسلامه بأنه إنما أخذه الذين ليس لهم عقول وليس لهم حظ بما سبق عن الإسلام، حيث استدل على ذلك بقوله تعالى في سورة دخول بعده الرأي، وأولئك دخلوا من غير تدبر من غير تفهم يستدلون على بطلان بشرط هؤلاء، فهم هؤلاء بقولهم سبقوا وهم فراغلون وهم من ليس بغيته قولهم سبقوا هذا دليل على انه ليس بحق، لانه ليس من حقه لاخذه ذوي العقول واخذه ذوي الحرف واخذه ذوي الفهم من الغياء من الخدع. وهذه المسألة واضحة لأن له شبيهة بالمسألة التي سلفت من قبل، لكن هذه في الاستدلال على البطلان بالسبق، وتلك ليست استدلالا بالسبق وإنما استدلال بحال بحال الدعاء. قال السادسة والعشرون تحريف كتاب الله من بعد منها قليل وهم يعملون. هذه الحكمة التي هي تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه هي سنه في بني اسرائيل، وهذا التحريف للكتاب هو انهم وجدوا صفه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه صفه واضحه جميله، فلما راوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا انه هو المبعوث وانه هو النبي الاميين، وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم من عرفوا كفروا به. كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أدخل العلمين بعد الشعر، فسألهم سأل اليهود المشركون في مكة ما تجدون في صفة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمي الذي يصدق، قال نجد صفته قال نجد صفته في كتابنا أنه طويل أنه طويل أزرق العلمين صائد الشعر أمثل ذلك، فيقتله بغير الوصف الذي جاء في التوراة وحرفه. وهذا معنى قوله انه حرف كتاب الله من بعد ما عقلوه، يعني من بعد ما عرفوه من بعد ما عقلوه، كما قال جل وعلا في آيات الآية الأخرى في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ومن يعرفون أبناءهم وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون ان ما انزل اليه حق كما يعرفون انفسهم، لا يلتبس عليهم ذلك ولكن يلتزم الحق ومما هو منه ويكتمون الحق مما سليت منه الذين يكتمونه من كتابه يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان كثيرا منهم ومن يكتمونه منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا الله في نحن تحريفهم لكتاب الله. هذه الحكمة في اليهود تبعها أنواع من التحريف وسبقها أنواع من التحريف، ثم من سبق فإنهم حرفوا كتاب الله جل وعلا ومن الذي أنزل عليه حرفوه وعرفوا بحذف بعض ما جاء فيه، فإن تحريف التوراة والإنجيل لأهل العلم فيها بفحص منهم من يرى أن التحريف في المهنة في النفس وأنهم ما حرفوا التوراة بمهنة مزالوا بعض الإنصاب وتركوا بعضا ونحوا بعضا وإنما حرفوها من جهة المعنى والتصحيح، وإلى هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية في سلف النهي من أهل العلم يقول إن التحريف إنما هي تحريف المهنة، أما التوراة فإنه لم يغير أنفاها كما جاء في مكتبنا على ذلك بقصة اليهوديين أعلم الجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الله الرجل و ذلك رمل المغير حتى أتى عبد الله بن سلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التوراة، فأتوا بالتوراة فوضعوا أصابعهم على هذا الموضع، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه مر ويرفع يده فإن الله تحته، فرفع يده فوجدها كما أخبر به عبد الله بن سلام. هذا نوع من التحريف، ليس تحريفا في اللفظ ولكنه كفر من حق تحريف في المعنى، فقال من فعل الاحبار. وهذا قال شيخ الاسلام غيره من التحريف كان في المعنى، وقال اخرون من اهل العلم ان التحريف كان في الالفاظ بزياده في النصوص، زاد الاشياء وترك الاشياء وحلف الاشياء. وقال اخرون وهو الفرق تحريف في المعنى يظهر ان التحريف من الحكمة في التوراة يجب منه جهران، منه منه تحريف الألفاظ ومنه منه تحريف المعنى. زادوا في التوراة أشياء من أقوال أهل العلم فيهم من أقوال أخبارهم، زادوا فيها أشياء هي من قبيل التفسير حتى تكون في كلام الله، جعلوا فيها قصصا طوالا، جعلوا فيها أخبار هي ليست من أصل التوراة ولكن زادوها زادها علمائهم حتى جعلوا من التوراة. ومنه منه تحريف تحريف بالمعنى، فالذي حصل من كتب المتقدمة نوع التحريف، تحريف بالمعنى تحريف بالمعنى، ومن فسر الكلام من جاء في التوراة على غير ما يعلمون تفسيره كما قال لهم كثير منهم ويكتمون الحق وهم يعلمون، لا منه من هي تحريف في اللفظ يزيدون من القصور يحرفون يضعون اشياء صادقه، وهذا يجمع القولين السابقين وهو الظاهر وهو الصواب. وهنا التحريف من المحد ظاهر يجوز، ففي التوراة اشياء وفي الانجيل اشياء لا يمكن ان تنسب الى الاسئله انه يظلم فيها الله تعالى عنها، فيها اشياء شركيه، فيها اشياء فيها خير ويعلم والعياذ بالله، فيها اشياء لا يصح ولا يجوز ان تنسب الى الله تعالى عنها. كذلك فيها اشياء من كلام من كلام علمائه واضحة، حيث فيها مثلا في التوراة قال موسى وقال فلان، بل فيها نسبة أقوال لمن ظهر موسى عليه السلام، وكذلك في الإنجيل، فهذا ظاهر لأنه زيد فيها لنقص. كذلك تحريف المعنى ومن يفسرها بغير تفسيرها. هذا الذي حصل في أولئك من جهة التحريف، تحريف المعنى وتحريف اللفظ، لم يحصل في هذه الأمة من جهتين، وذلك لأن القرآن محفوظ، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، الذكر هو القرآن، حفظه الله جل وعلا من أي زاد فيه أو ينقص، حفظه الله جل وعلا من التحريف والتبديل، لأنه لازم بعد دين الإسلام ولا رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان القرآن محفوظا لم يتطرق إليه تحريف في لفظه، وإنما كان التحريف في تأويله، التحريف في معناه، وهذا هو الذي شابه فيه هذه الأمة اليهود، فإنهم يعلمون أنه من الحق كذا وكذا وكذا مما جاء في القرآن وجاء به السنة، ولكنهم يحرفون ذلك ويصرفون عن معنيه الله تفرق وعن يظل عليه إلى أقوال أخرى تنشر مذاهبهم. وهذا هو الخطير في هذه الأمة، وكل أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الدراسة وأهل الشغلة يجدون في القرآن ما يستدلون به محرفين لمعنيه يتبعون ما تشابه منه، وهذا القدر شابه به اليهود ومن تركهم ومن شابه من اهلهم. مثال ذلك ما يذكر عند معينة الصفات من نفي ظواهر الآيات التي اشتملت على صفات الله تعالى، لا يحرفون المعنى في معنى من آخر مختار من حيث أنفسهم. مثاله في أول آية في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، نجد أن القوم يفسرون الرحمن الرحيم بما يخرج اشتمالهم من الآلات الرحمة، ويقولون أن الرحمة هنا ليست في حق الله جل وعلا حقيقة، وإنما مراد الرحمة هنا مجاب من الأهلين مجاب من الأحسين، وهذا مؤمن صحيح الله. كذلك يأتون إلى مثل قوله جل وعلا ثم استوى على العرش بنواب ويقولون من استوى من استوى ويزيدون فيه، ولهذا قال بعض أهل العلم ما أشبه لون الجهنم بنون اليهود، بنون اليهود قيل لهم طولوا الحقة فقالوا حنطة أو قالوا حبة في شهرة، وهو الجهنم قيل له طول استوى فقال استوى، ويشابههم من قال بقوله من أهل العلم من حاول أن يغير من نوع الوقت الظاهر الذي ظهر به مثل الصفات للقرآن ويصرف ذلك إلى معين أخر، ومثل ما جاء في تفسير الاستواء عند ابن العربي مالك في كتاب العربة الأحرابي حيث قال إن الاستواء كلمة العربية يوم 15 مائة وصافها قال كما قيل للمسلك أي هذه المعين المراد اهدفون وهو من تحريف تحريف المهم والعياذ بالله، لأن استوى كلمة العربي لا تكون إلا بمهم واحد وهو بمهم على وكذا فإذا ابتليت منها ومنها كهربيت من غيرك وغيره وارتداؤه عليه. وهذا كثيرا أيضا من باب القدر وباب الإيمان ونحو ذلك. فأما الترجمة مثلا استدلوا بقول الله جل وعلا وما أصابك من سيئة في نفسك على أن العبد هو الذي يفعل المعصية وأن الله جل وعلا لا يصل بفعله هذا، ويعرضون من قوله جل وعلا والكل من عند الله ونحو ذلك. كذلك من أبواب الإيمان به حركوا النصوص في القرآن إثباتا الميزان، وفي القرآن إثبات الصراط، وفي القرآن إثبات الشفق أن هناك شفقة تتطاير ومنهم من يقتل الخفيفة بالليل ومنهم من يقتلها بالشمال، القلب الذين لا يؤمنون بالغيبيات من عقلان موسى من قبل ومشابههم لا يؤمنون بذلك ويحرفونه عن معروف. كذلك المشركون الذين يؤيدون الشرك والخرافة فإنهم يأتون إلى دلائل التوحيد التي في القرآن لا يحدثونه عن معروف، ويأتون مثلا إلى الآيات التي فيها إن المشركين يدعون غير الله جل وعلا ويجعلونها جعلة الأصنام لاهي، ويفسرون شرك المشركين بأنهم مشركون في عبادة الأصنام، ويخرجون من ذلك عبادة الأوثان أو عبادة الصالحين، ونحو ذلك مما جاء منها في القرآن. وهذا فتحت به كتبهم واستدلوا على ذلك بدلائل من القرآن، ونحن ذلك يحرصون المعروف. ولهذا يقول أهل السنة أهل السنة يقصدون ما له من المعروف، وهم أهل البدعة فهم يقصدون ما له، يأتون بآية فيقصدونه ويحرصون معناها ويجعلونه له. إلا أهل السنة فإذا كانت الآية له على الحديث له استدلوا به، وإذا كانت عليه يعني انها تشكل على من يستدلون له فانهم يفسدونها ويذهبون الى طلب رفع ذلك الاشكال، الى طلب رفع تلك الشبهه التي وردت في تلك الايات، فان الله جل وعلا جعل كتابه فيه اشتباه الا على ذات الخير من اهل العلم حتى يتميز تلك حتى يتميز اولئك الصفوه الذين هم الراسخون في العلم، فيكتبون من لهم ويكتبون من عليهم مما يستدل به الختم عليه انصافا منهم، فلا يدخلون في الادله التي عليهم يدخلون فيها بتحريف بصرف الله عن معانيها بصوت واثق من غيرهم، بل يكتبون بما دلت عليه ويزيدون من ذلك لانهم انما يعلمون الحق. فكل من صرف الدلائل عن ظاهرها وحملها على شيء لا تعرف للعرب من لغاتها، فإن ذلك يدخل في مشابهة اليهود الذين حرقوا القتال من بعد يوم قوله وهم يعلمون.
إذا دخل جنون في شخص من
أصلاً مرحب وشبه ذلك هو من الذي حصله من الجنة بإصلاح رسالة بطلت له شهادة من الرقابة كتابة وخيارات الجنة مصاعدات المعرفة إلى الجنة ولكن هذا هو الكتب المصطلح فيه رواية الجنة إلى المحفظين له أصلاً ومنه رواية المعرفة لأنه كتب عند أهل الغيب أسمين فيه هم وأشهره من قال له شنو هروش مهيني وهذا حدث بن حبيب يزعم انه سمع به النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه من دخلها اليه من اهل الهي فوكيها في بعضها بين العالم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عشر القرن الثاني بينه وبين السلفه يقول مثل اثنين هو الجن وكل سنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الجن النار غير النار بين دونهم فولاية الجن عند أهل الحديث ذلك شهادتهم وذلك لا تتغير لمن لأن الشهادة للرواية تحتاج إلى إثبات العدالة وعدالة الجن لا يمكن أن يثبتها ممكن الجواب الصحيح من الله ربنا المستعان من الان هذه الاسئله شيء من التوفيق وهي موجوده في مغازه الرحيم لابن القيم قد ذكر مثلا غريبا في التحريف وهو يقع من اقوال في ذلك قول البخاري قول شيخ الاسلام قول هذا ابن الكبير وقد جعل طلبه العلم فرقا من طلبه العوام ان يقول لا يخالد الا الموت في الخير هل هذا من التكبر والأنفة؟ من خلق وخالق العوام لا يوجد فيه خلق أما العوام الذين ليس فيها خلق لا يخالقه العامل قد يكون في عقيدته وفي إسلامه لله صحا من بعض المنتسبين وهذا ظاهر قد يكون عليه بعض من ظاهر التقصير ومن ظاهر المخالفات لكنه في حقيقة العمل هو أقوى يكون أمير من في جلساء الأمير القريب من غيره فمخالفة العوام من غير دعوته تأثيرته ونحو ذلك مطلوبة لكن مثل ما قال لا تصاحب إلا مؤمن فلا يأكل طعامك إلا قتل واحرص المرء إلى أنه إما يخالف من منفعه أو يأكل عنه قال إذا كان هناك كلمة الصلاة غير مهدد بأي حرف من هذه الجملة وكيف يمكن أن يكون هناك غلط إلى سيئ الحروف بما تخطو فيه من روحه فلماذا تقول إن من كلمة الصلاة غير ذلك يرجو البعيد في يقين الله الجواب أن مادة الصلاة غير مادة الصلاة صلاة هذه مادة والصلاة هذه مادة حصة وصلاه انهم اصلحه وعدله يكلمون السوء من يطلق سيوفكم اعدلوها الا يكن احد الا يكن احد راجل صدره يتقدم اكثر في قريبات القران كذلك قال فاذا صليته ونفخت فيه الروح يعني جعلته مستويا الخلقه بخلاف قوله تعالى في سوره القصص فلما بلغ أشده يستلى يستلى هذا استلى هنا بمعنى كمل خلقه يشتد يعني عالم خلقه يرتفع على جنس الخلق بلغ أشده يستلى فإذا كان جنس خلقه من خلق موسى على حال فبلغ أرفع الحال وأعلى الحال أما ما ذكر في التسلية فكما قد في قوله تعالى فسيئاهن سبع سنوات وإذا سيئته كل مادة أخرى من الإصلاح وهنا تعرف أن مثل السوى أصل معناها على القطع على القطع فإذا كان معدات على جنون سبعة الاستوى كلامي يعني على القطع بدون الى صلاة او الى صلاة اذا كان عديت الصلاة بمعنى الأولى عديت الصلاة بحرف جر صلة فيكون الصلاة ضمن معنى قصد كما في قوله تعالى على ثم الصلاة إلى السماء إلى نعرف أن الصلاة من على مرتفع لا تتعبى بحرف أولى فإذا تعبت بحرف أولى يكون فعل الصلاة ضمن معنى قصد وعمد يعني تقول قصد إلى الشيء وعمد إلى الشيء والتغليل باب المهم بفهم اللغة ذلك أن التغليل فيه إثبات لله المهول وزيادة المهمة المهمة فقوله تعالى هنا ثم استوى إلى السماء فقال الله صلى الله عليه استوى إلى السماء يعني على يرتفع وعمد وقصد إلى السماء فقال الله فيكون معنى الاستواء بالتعبير في هلا فيه المعنى الاصلي وهي العلو والارتفاع وفيه المعنى الذي افاده تعبير الفعل بحرف الهلا وهو معنى القصد والعمل وهذا اذا ذهبت الى بعض المفسرين كل المفسرين بتفاسير السلف بقوله تعالى ثم استوى الى السماء يقول حمد وقصد ما هم هم انه هون انما هي فسر مثلا منه لأجل ظهور المعنى الأصلي وهذا ما يفسره بعض أهل العلم بأنه تفسير يسميه بعضهم تفسيرا بالله أو بالتبعين وهذا باب شريف من في فهم اللغة والقرآن إذا عديت على صار المعنى معنى ارتفع وعلى معنى زائد وهي استقر وتقول استقر على الشيء ويكون هنا قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الشيء يعني ارتفعت وعليت واستقررت فصار في هنا زيادة معنى أصابه تعبية الفعل بحرف على وهذا هو الذي ذكر في قوله تعالى أن استوى على العرش قال بعضهم على الارتفاع قال بعضهم السلف يستقر ايضا لان هذا هو باب سنه
يحصل في
هذه الربا من المدرسة الصحيحة أن يفصل أنه فيما يتعلق له وأنه لا يفصل بيت الله. لا شك في هذه المسألة المنكرة هذا جزء من الدين ويسمح الطالب موجود في المنهج وما الذي وراء مثل هذا؟ في من باب الذكر والخبر وصلت لبعض المسؤولين في ذات المعارف على هذا الأمر فكان جوابه من هذا اجتهاد خاص من لجنة تطوير المعارف اجتهاد خاص فيه فهل لأن الطلاب في المتوسط في التجربة السنين التي مضى قبل ذلك القرار إنه يتهدم هذا المعارف لما تصور ربا الفضل وربا المسيئة وكل قرن مر مثلا فإذا تصورهم له في التجربة السنين الماضية وإذن بعض الاعتراضات من بعض الأساتذة من الطلاب مات في منهج الهدف فاضطر لهم في منهج هذا الشعب عليهم وكيف أكثر من هذا التوجيه الهمم بعدم تدريس هذا فظنوا أنهم أول من المعلمين من المسألة ما أفهمكم محتاجين من الأجسام لأن هذه الاجتهاد هي كان من الصحيحين أرامهم منزلها غيرهم إذا كان من اجتهاد التحصيل ألغي ذلك القرار لأنه في منهج الاجتهاد المقصود من هنا أن بعض التغييرات بعض التغييرات الموجودة في المنهج غيرها تاريخ ومنه ما سببه منه ما سببه بعض المفكرين إلى الدعوة الإسلامية وغيرها وهذا ظاهر كما ترون الآن بدأ التخصيص في بعض المناهج التعليمية ومنه ما سببه منه ما سببه لجنة تطوير المناهج في وزارة المعارف ومنه ما سببه جهة أخرى فبعض الذين يحللون هذه الأمور يجعل السبب واحدا وهذا غير واقع بعلمنا وبالتعليم والمعرفة القريبة اتضح لي أنه أسباب ثلاثة هي التي ذكرها من هو المسبب الأول وهو بعض الإسلاميين أنه المسبب لجنة تطوير المنهج ومن تحت اقتراحات وإشارات تأتي بهذا تحت هذا في البداية ومن هو المنهج له أسباب أخرى لكن السبب ليس من قبل المعرفة الثلاثة الأهم
لهذا المريض يتعلق بالإسلام ونحو ذلك فمعاملتهم
من هؤلاء الذين لم يرسلوا الى ذلك لا يجب ان يعتدى عليهم ولا ان يلقى عليهم ولا ان يظلموا ولا ان يدخل شيء من حقوقهم ولا ان يقنع المسلم غيرهم بامر لا يستحقونه فانما يهينهم بالعدل العدل بين الارض والسماوات والله جل وعلا امر بالعدل وهم اعظم فقال ولا يجرمنكم شنعون قول على الا تعدلوا اعدلوا باقرب التقوى ولو كان المشرك ان كان كافرا فكان لم يظهر له عند المسلم لم يظهر عداوه لم يستهزئ لم يظهر شيئا مما يكون به محاضر للحق لاهله للاسلام النبي صلى الله عليه وسلم للإعانة ونحو ذلك إنه يعين بالعدل وقد يعين بالحسن والاقتداء البر إذا كان في ذلك نصيحة شرعية فالحجاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يزيد وأكل من طعامه وكما كان يحسن إلى بعض الزعامه ونحو ذلك وأن ذلك فيه مصلحة للدعوة وبهذا يتحرر الأمر فبعض الناس يغلي في هذا الأصل من ولاء البراء وبعضهم يغفر ويقصر عنه الذي يغلو يحمل كل الكفار على محمل واحد انه في دار الاسلام هذا ليس بحكم الله جل وعلا بشيء وبعضهم يغفر ويقصر حتى يقع في مودتهم وفي دعوتهم وفي اكرامهم وفي الاستغناء لهم وفي تقريبهم نحو ذلك وكلا دار الخير تغفر الامور بغيرهم ذاك غالي وهذا جاهل يقصر والصواب هو ما دل عليه كتاب الله سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لا يجوز إدخال مشرك ولا كافر إلى جزيرة العرب يحرم على أي مؤمن أن يدخله أو يتقبل في إدخاله يعني إذا كان مقيما بها أما إذا كان محرم غير مقيم فهو طلب قيم ومن بحاجة غرض فهذا أذن به عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن للتجار أهل الجنة أن يدخل في كل مكان فلا تقول له موت المدينة ويدرك إلى غير مقيم وغير مكان خصمه قيم فلا يسلمون في الجزيرة أما لو كان الجزيرة اسطوان وزحمة ومثل ذلك فهذا محرم في ظهر الضلال
Thank you.
هذا هو الهدف الفتوى هو معرفة وأدركنا هو الشيخ عبد الغني لازم نكون تهمناها يذكرها الذي انقلته أو انقل تخصيص الكلام هذا هو معرفة عبد الغني أن الآية هذا هو ليس منسوخ لأنها في حالة غير الحالة تلك بفارق من هذه الآية نزول هذا متأخر نزول السورة في أي سنة لا قليلا
أصل العدل ويقول إن العدل أصلا أمر الله جل وعلا به
عامة وفي رد التحية خاصة. قال جل وعلا: وإذا سميتم بالتحية فردوا فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فحيوا بأحسن منها أو ردوها. المسلم والكافر قول أحدهما إذا كان مسلم فانتبه الخيار يحيي بأحسن منها أو ردها. أما إذا كان الكافر فيقول طائفة من أهل العلم تقول عليك أنك ردها كما هي. وهذا صورة شيخ الإسلام التجميلية ابن القيم فقد فصل هذه المسألة في كتابه أحكام أهل السنة، فقال: إن الكافر إذا قال يا السلام عليكم فيجب على المسلم أن يرد عليه بالعدل فيقول يا عليكم السلام. يقول إن الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لكم اليهود السلام عليكم فقولوا عليكم، قال له سبب، وهو أن اليهود يقولون السلام عليكم، فما منع من قوله يا عليكم السلام إلا أن المؤمن إذا قال يا عليكم السلام لم يعامل بالعدل، وإنما عامل بالأحسن، لأنه لا سيقول السلام وهي الموت وأنت تقول يا عليكم السلام، فأنت أكرمته ما عملته بالعدل. فإذا قلت يا عليكم عملته بالعدل، وهذا هو الذي أمر الله به. قال: فإذا تحققت من كافر أنه قال السلام واضحة عليكم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وتبعه الشيخ الشيخ الإسلام، يقول: أقول مزيدا بمثل الله عليكم السلام، لأن هذا مرام بالعدل. والقول الآخر لأكثر أهل العلم ويقولون ظاهر الحديث، ظاهر الحديث وإن كانت العلة في ظاهرة السبب لكنه خرج مخرج الأمر العام، أقولوا وعليكم. كون العلة وردت كل السبب لا يعني أن يقتصر الحكم على هذه العلة، وهذا هو الصواب. أنك إذا قال لكم السلام تقول عليكم، وإن كان قال السلام أو قال ومشايخنا حفظهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم منهم من يفتي بظاهر الحديث وهو سماحة الشيخ عبد الحليم بن باز حفظه الله يقول تقول يا عليكم، ومنهم من يفتي بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه بن القيم وهو فتوى قول الشيخ محمد بن سلمان حفظه الله. اذا هذه المساله لا تشكل على تفصيل هذا، ومر معنا زيادة في التفصيل هل يرجع إلى كتاب أحكام أهل السنة ابن القيم، وقد أكمل فيها. نختم بهذا، أسأل الله أن يسهل إياكم، وأسأل الله أن يصلح بينكم.